إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان التعرف إلى أهمية هذا المبحث الذي نحن بصدده في معرفة أحكام المريض في شهر رمضان، وعلمنا أن المرض سبب من الأسباب الداعية إلى الفطر والترخص بترك الصيام. تأتي المسألة الأولى في هذه المباحث، مسألة: ما هو المرض الذي لك يا عبد الله أن تتذرع به في ترك الصوم؟ قال ربنا جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اختلف العلماء على قولين اثنين في معرفة المرض الذي به لك أن تفطر، لك أن تفطر. القول الأول وهو قول جماعة من العلماء والفقهاء، قالوا: أي مرض، أي مرض، كل مرض يعتريك هذا عذر لك في ترك الصيام. لأن المرض، ما هو المرض في لغة العرب؟ المرض هو خروج البدن عن الاعتدال، خروج البدن عن اعتداله. البدن له اعتدال يسير عليه، فإن خرج البدن عن اعتداله إذن أصبح مريض، أصبح مريضا. الاعتدال البدن في صحته، صحة الرأس، صحة الأنف، صحة العينين، صحة البدن، صحة كافة الأعضاء. فلو أصيب بعمى هذا مرض، أصيب بصداع هذا مرض، أصيب بزكام هذا مرض، أصيب بجراحة هذا مرض، كل هذه أمراض. قالوا: فأي مرض يصيبك هذا حجة لك في ترك الصوم. حتى قالوا، ونقل هذا عن بعض السلف، أنه قال: ولو الأصبع، لو اشتكيت من أصبعك افطر، أو أوجعك الضرس افطر. وقد فتحوا باب العنان، عنان الفطر لكل مريض، وهذا يحكى عن إمام البخاري وعن الظاهرية وعطاء وجماعة كذلك ذهبوا إلى هذا القول، لأن الآية عامة: فمن كان منكم مريضا. والذي عليه الجماهير، جماهير العلماء، وهو القول الثاني: لا، ليس أي مرض بهذه الصورة، لا، وإنما المرض المقصود بالآية هو مرض مخصوص. فمن كان منكم مريضا، قالوا: أي المرض الذي فيه العنت، الذي فيه المشقة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فمن كان عنده مرض ينبغي أن ينظر في هذا المرض الذي ابتلي به أو في أهله أو في عياله، هل يستقيم مع الصوم؟ يمكن يتماشى مع الصوم؟ إن تماشى يا فلاك، إن لم يتماشى بحيث يصوم على كلفة على مشقة هذا مريض. وهذا مذهب جماهير العلماء، فعندهم أن المقصود بالآية المرض الذي فيه مشقة، وليس أي مرض، ليس أي مرض. قد تكون هناك أمراض تبتلى به ما تنافي الصيام، زكام، عندك زكام، هل الزكام يؤثر على الصيام؟ ما يؤثر، صم صم، وهكذا استمر على الصيام. إذن هذه المسألة الأولى وهي الراجحة في قول جماهير العلماء. تأتي مسألة: وطيب، إذا قلنا أن المرض الذي تفطر به يكون فيه مشقة، ما هي المشقة؟ هل لها ضابط؟ حاول العلماء أن يأتوا ببعض الضوابط التي بها تتعرف على المشقة الذي بها تتعذر بترك الصوم. أولى هذه المشاق أنك مثلاً يكون في هذا الصوم زيادة المرض، أنت مريض، أنت مريض، فإن صمت المرض سيزداد، هذه مشقة. إن كان الصوم سيؤدي إلى زيادة المرض، زيادة مستوى، زيادة نسبته، زيادة الألم، إذن هذه مشقة، أترك الصوم، هذا ضابط. أو إذا رأيت أن الصوم سيؤخر العلاج، يؤخر العلاج، يقول لك أهل الخبرة والطبيب يقول لك يا عبد الله إذا استمرت على هذا العلاج وبأسبوع بإذن الله ستتعافى. تقول طب يا دكتور سيأتي رمضان وأنا سأصوم، إذا صمت شوف العلاج سيتأخر، تعرف لأن الجسم في أيام الصيام سيكون على جفاف، جفاف لقلة السوائل، ويقول هذا سيؤثر على العلاج، علاجه كما سيكون في وقته سيتأخر. فيسأل بعضه كيف أفعل؟ إذا صمت تأخر العلاج، إذا أفطرت سيكون العلاج مبكر. قال العلماء هذه مشقة، اتركوا الصوم، اتركوا الصوم حتى يتعافى جسدك سريعا. فهذه من ضوابط المشقة، إما أن يكون المرض يزيد، أن الصوم يزيد في المرض هذه مشقة، أو أن الصيام يؤخر في العلاج فهذه مشقة. فهذه من الضوابط التي ذهب إليها العلماء إلى التعذر بترك الصيام. تأتي مسألة كذلك من مسائل الأمراض، مسألة إخواني في الله، وهي على هذا القول إذا علمنا أن المرض ليس على مستوى واحد، فهناك أمراض يمكن أن تتعذر بها فتفطر ومنها لا تفطر، كم يكون حالات المرضى عند الصيام؟ سيكون عندنا ثلاثة حالات، حالات المرضى من الصائمين إزاء رمضان على ثلاث حالات. الحالة الأولى من كان مرضه لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه، حكمه واجب أن يصوم كما مر، زكام أو أذى في عينه مثال، أو صداع خفيف كحال من يبدأ بالصيام مثل هذه الأيام يصاب بصداع لأنه ما اعتاد على الصوم، يقول رأسي ضارب أنا هل أصوم هل أفطر؟ لا، هذا لا شيء، صداع هذا مرور الكرام، خذ غفوة دقائق معدودة وستتعافى. الصداع اليسير هذا ليس بمرض يؤثر على الصوم. وهكذا قص جراحة، جراحة في اليد، جراحة في الرجل، بإمكانك أن تربطها برابط ثم تستمر على الصوم. فإن كان المرض الذي أنت ابتليت به ما يؤثر على صومك واجب أنك تصوم، ولا يجوز أن تتذرع بترك الصوم بحجة هذا المرض. الصورة الثانية إن كان المرض يشق عليك لكن لا يضرك، فيه مشقة، مرض يعني إذا صمت وأنت على هذا المرض ستأتيك مشقة، تعب، إنهاك، تجد نفسك فتور في الجسم، ما تستطيع أن تنهض، أن تقوم بأداء أمورك، فهذه هذا الصيام أتى عليك بمشقة، ما حكمه؟ هنا قال العلماء هنا يستحب لك أن تفطر، استحباب، أفطر يا عبد الله، أنت قادر أنك تأتي، قادر أنك تأتي المغرب وأنت صائم، لكن بمشقة، لكن بكلفة. فيقول لك العلماء لا، إذا كانت هناك كلفة دع الكلفة جانبا وافطر وكل ما أباح الله لك. فإن قلت لما؟ قال لك العلماء لأن هذه رخصة من الله، فمن كان منكم مريضا، أنت الآن مريض عندك مشقة، افطر، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصة، هذه رخصة من الله، والله يحب من عباده أن يتقبل رخصة الرب جل في علا. فإن رأى الله جل وعلا منك أنك تأتي الرخصة في محلها فإن الله يحبك، إن الله يحب أن تؤتى رخصة. فقال علماء فهذا في حق كل مريض يجد في الصوم مشقة يقال له أفطر يا عبد الله، وهذا أفضل، لا تكلف نفسك، لا تشق عليها. طيب قد يقول قال لكني صمت، أنا صحيح أنا سألت بعض الطلاب والمشايخ قالوا افطر أحسن لك، أنا ما أريد أفطر، أحسب حساب قضاء سأقضي يوم بعد هذا، أنا سأمشي على مضض حتى المغرب، ففعل فمشى إلى أن غربت الشمس وهو صائم بشقة، ما حكم هذا اليوم؟ يحسب له أم لا يحسب؟ يحسب له، هذا يوم صحيح مجزئ وليس عليك إعادة. الصورة الثالثة وهي من صام وهذا الصوم جلب عليه مشقة وجلب عليه مضرة، إضرار، ضر بجسمه، ما لك يا عبد الله يا أخي أنا صمت، كيف تصوم؟ هذا الصوم وأوصله لدرجة أنه لربما جعله على هلاك، أدخله الإنعاش، يمكن هذه بعض الأمراض ستأتي لنا نماذج، بعض الأمراض ما يمكن أن تصوم فيها، ما يمكن أن تصوم فيها ثلاث ساعات، إن صمتها كما يذكر في بعض الفتاوى العلماء 3 ساعات، إن أفطرت صمتها متواصلة أدخل الرجل في خطورة، هذا بعض الأمراض الكولى وغير ذلك. إذا كيف تصوم؟ فقال العلماء الصورة الثالثة، إذا كان الصوم يأتي بمشقة ومضرة هذا ما يجوز أن يصوم، حرام. قال حرام، يؤثم؟ نعم، آثم عاصي. وواجب عليه؟ واجب عليه أن يفطر، لقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه آيات نافية، لا يجوز أنك تعرض نفسك للخطأ ولو بعبادة، ولو بعبادة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، اجتمع الناس زحمة فنظر النبي ما هذا الازدحام، فإذا برجل صائم وأغمى عليه لأنه كان في سفر تعب وصام، مع شدة التعب أغمي عليه، فجاء الناس ويظللونه، فلما رآه نبينا قال ليس من البر الصيام في سفر، هذا ليس من البر، تريد بر، تريد طاعة قربة وأنت على هذا، هذا ليس من البر. ولهذا انتبه يا عبد الله، فمن صام وهذا الصوم سيؤدي عليه بالمضرة والهلاك وإتلاف عضو من أعضائه مثلا، هذا لا يجوز أن يصوم بل يحرم. تأتي المسألة وإن صام وهو في الإنعاش وهو في المستشفى، أفطر مرة يؤشر ما أفطر مغرب خلاص يكلم، طيب صام إيش حكم هذا اليوم؟ ذهب جماعة من الفقهاء كالظاهرية إلى أن هذا اليوم لا يحسب، عليك الإعادة، عليك الإعادة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال وهذا القول وجيه، لأنه قد يسير على القواعد أن كل محرم لا يمكن عليه فاعله، هذا محرم فعليك الإعادة. ولهذا يا عبد الله انظر في هذه الحالات 3، من كان مريضا ينظر في مرضه، إن كان المرض لا يؤثر عليه وجب أن يصوم، وإن كان المرض يشق عليه هذا يستحب له أن يفطر، وإن كان المرض يؤذيه يهلكه يتلفه هذا واجب أن يفطر. مسألة ثالثة كذلك، مسائل المرض إخواني في الله، رجل رفع عنه حالة المرض في نهار رمضان في نهار صيامه، مثاله رجل في المساء ألم به مرض حمى شديدة ووجع شديد، فذهب إلى العيادة أو إلى المشفى، أعطى له أدوية لابد أن يتناولها، فما جاء الصباح بعد أفطر تناول الفطور ثم أخذ الحبوب وشرب الشراب، فإذا بالعافية، العافية ظهرت، هو أفطر لعذر ما في إشكال في هذا، الإشكال أنه نظر في الساعة، فإذا بالساعة 10 صباحا 11 ظهرا وهو بخير الحمد لله، إيش يفعل بقية اليوم؟ هذا اليوم الباقي من الظهر إلى العصر إلى المغرب، هل يمسك أو لا يمسك؟ هذه مسألة نعم وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فطائفة من أهل العلم يرون إلى أنه من ارتفع عنه عذر المرض أو كان يكون أخ مريض يتعالج عند طبيب وأعطاه طبيب اليوم آخر جرعة لك، آخر جرعة تناولها اليوم وبعد ذلك لك أن تفعل ما شئت، فإذا كانت فإذا بالجرعة مع الغداء تغدى في رمضان مريض فأكل الجرعة والحمد لله، ينظر في الساعة باقي إيش أفعل الآن؟ أكمل صومي أصوم لهذا اليوم؟ نعم يا الفقهاء من قال ينبغي أن يكمل الصوم يصوم الآن، ولهم في ذلك قالوا لأن العذر مانع، وهو الآن كحاله كحال الصائمين ما عنده عذر يتشبه بالصائمين فيمضي معهم، ومنهم من قال لحرمة يوم رمضان، لحرمة اليوم كيف تأكل وأنت في هذا الشهر العظيم وربنا قد لطف بك كمل الصوم، هذا قول طائفة من الحنابلة وبعض الحنفية، والصحيح والذي عند الشافعية والحنابلة والمالكية وقول جماعة من المحققين أنك غير ملزم بالإكمال، غير ملزم بما أنك أفطرت لعذر فاستمر لهذا العذر استمر، فمن كان كما قلنا من زال عذر المرض في النهار في النهار في الساعة قبل الظهر مع الظهر مثاله فماذا يقول؟ أنت أفطرت لعذر فاستمر، هذا اليوم سيقضى لا محالة، فما إيش الفائدة من إسمام الصوم؟ ما يتعلق بحرمة الصوم هذا ليس عليه دليل، بل حتى الاستمرار، من يقول بالاستمرار قل أين الدليل على الاستمرار؟ كيف نكلف عبد من عباد الله بأن يمسك ساعات وما يستفي منها بشيء؟ بل أوثر عن بعض الصحابة كابن مسعود قال من أفطر أول النهار فليفطر آخرة، مادام أنك أفطرت في أوله أفطر في آخرة لأن العذر معك، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. مسألة كذلك متعلقة بالمرض، وهي قلنا أنك يا مريض عليك أن تعرف أن الصوم سيجلب عليك مشقة، إن كان الصوم سيجلب عليك مشقة من زيادة المرض أو تأخير العلاج فإنك تفطر. بقي السؤال كيف ستعرف هذا؟ كيف ستعرف؟ قال العلماء عن طريقين اثنين، مثاله عن طريق التجربة وعن طريق الخبرة. عن طريق التجربة كونك تعرف من نفسك، تعرف من نفسك أنك إذا صمت فإنك ستتأذى. نعم، أذكر فتاوى العلماء، سئل بعض العلماء تقول امرأة يا شيخ أنا امرأة أعرف من نفسي أني إذا صمت أغمي علي، أعرف هذا من نفسي تجربة، فيقول لا خلاص لا تصومي مباشرة، هذه تجربة وكل أدرى بنفسه. فهناك أمراض مستعصية في الإنسان كل أدرى بنفسه، إن صام صار له كذا وكذا هذا أدرى، فعن طريق تجربة أو عن طريق خبرة، والخبرة من؟ من قبل الأطباء، هم الذين يخبرونك بالأمر. فإن هناك كان طبيبا أخبرك بأن المرض الذي أنت فيه يمنعك من الصيام فالقول قوله، القول قوله، يقبل قول هذا الطبيب، لكن بشرط أن يكون هذا الطبيب ثقة، يكون هذا الطبيب أمين، يكون عنده نوع من التقية أو من التقى أو من الديانة لله جل وعلا. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى قال أما إذا كان الطبيب فاسقا لا يقبل قوله. يعني هذا للأسف قد تجد بعض الأطباء مثل لو سمح الله قد يوجد طبيب تارك للصلاة، تارك للصلاة، فإذا جاءه مريض من مرضى يقول طيب يا دكتور إيش مطلوب؟ لا حاول أنت ترك الصلاة ما في شيء، اترك الصلاة أسبوع أسبوعين ما يضرك. كيف ترك الصلاة أسبوع أسبوعين؟ لأن هذا هو تارك الصلاة أصلا، الطبيب تارك الصلاة. ولهذا اشترط العلماء في الذي يعطيك هذه الرخص الشرعية لابد أن يكون طبيبا ثقة أمينة، أمين في مهنته وثقة في دينه، فلا تأتي إلى فاسق تعف عنه المجون، تعرف عنه ما يعرف شيء من حدود الله عز وجل. وهذه مسألة أخرى، وهي وهذه نصيحة للأطباء أنهم لا يقدمون على إعطاء الرخص الشرعية، لأن هذا أحيانا الطبيب يحتاج إلى هذا، يقول أنت فلان لا تسجد، أنت فلان لا تركع، أنت فلان صلي مضجع وأنت نائم، وأنت فلان صلي على كرسي، وأنت فلان لا تصوم هذا السنة، وأنت فلان صم يوم وترك يوم. هذا موجود فتاوى لبعض الأطباء، يوجد هذا. طيب هذه المسائل هل هذا باجتهاد الطبيب؟ لا. ولهذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن على الأطباء أن يسألوا في أمور دينهم، لا تجعل هذه التجربة، لأنك أيها الطبيب أنت موقوف عند الله جل وعلا في كيف أنك منعت فلان من الصلاة أو منعت فلان من الصيام، من أين هذا؟ تخرص؟ لا. فلا بد أن يعرف الطبيب، يكون عنده خبرة بدينه، يعرف أن هذا المرض يعارض الصلاة أو هذا المرض يعارض الصيام، أو أن هذا المرض يزيد مع الركوع، أو أن هذه عملية العين تؤثر أثناء السجود، يكون عندك إلمام فتفتي فتجمع بين الطب وبين الدين. أما أن بعض الناس ما عنده خلفية دينية وإنما أي واحد يأتي خلاص شهر كامل أنت على الكرسي صلي، وأنت شهر كامل وأنت مضجع، وأنت شهر وهكذا، يرى أن هذه سعة للناس. كيف سعة؟ هذا دين، هذا دين، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا الصيام، وهكذا الصيام. ما ينبغي للطبيب أن يقدم على إعطاء حكم شرعي بإلغاء إلا أن يكون عنده حصيلة علمية، عنده علم ألم به، فعلى ضوء هذا العلم الذي عنده أمر الناس بترك هذه الواجبات الشرعية. تأتي مسألة أخص، وهي هذا في حق المسلم الطبيب الثقة، ما رأيكم بطبيب كافر؟ طبيب كافر كما أن يوجد في كثير مستشفيات أطباء هم مهرة لكنهم كفرة، كفرة، أحدهم ملاحدة من بلاد الشرق وهو نصارى من بلاد الغرب، وهؤلاء عندهم خبرات، فتأتي أنت أيها المريض عند هؤلاء فتتعالج عنده، فإذ به يتكلم بالمسائل الشرعية، يقول صلاة ما في صلاة، أنت اجلس، أنت اجلس، صلي جالس، وتتعرف أن هذا الرجل ليس مسلم. أو في الصيام مثل رمضان تتعالج عنده، الآن صوم ما في صوم خلاص، هذا 20 يوم كل. طيب أنت الآن يقع في قلبك حرج، هل أتقبل قول هذا الكافر؟ فحكم المسألة الآن، هل يجوز التداوي بشكل عام عند الكفرة؟ الجواب نعم يجوز، إن كان هذا الطبيب ولو كان كافرا لكنه ثقة أمين عنده أمانة فيقبل قوله ويتعالج عنده. وعلى هذا فتاوى العلماء كما صرح بذلك جمع منهم، وقد استدل العلماء بما كان من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في رحلته، رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا كافرا، استأجره مع أنه كافر لكنه أمنه على أمر خطير جدا. هذا المشرك لو أنه عنده خيانة وبلغ الكفار، لأن الكفار قد وضعوا جوائز مغرية في حق كل من يأتي بخبر عن رسول الله، فالناس يبحثون عنه، فهذا الكافر أراد الجائزة، أخذ بلغ كفار قريش عن محل نبينا لأمسكوا به وأخذ الجائزة، لكنه ما وافق وإنما أمنا، فأخذ رسول الله من مكة حتى أوصله المدينة وهو كافر. فقال العلماء فهذا كافر استأمنه نبينا على حياته. ومن هنا استفاد العلماء إذا كان الطبيب كافرا لكنه أمينا فإننا كذلك نستأمنه على أخباره وأحكامه. وعلى هذا استفاد العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى، قال وفي استئجار النبي لعبد الله بن قريط أو أريقط الهادي، وعن هادي لأنه هداه إلى طريق الهجرة من مكة المدينة، قال دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والحساب. وعلى هذا فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما نقل ابن المفلح، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال إذا كان اليهودي والنصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب، ما في شيء، ثقة أمين، ثقة وأمين. أما إن لم يكن ثقة ولم يكن أمينا فلا يجوز أن تركن إلى كلامه، كأن يكون لئيم، كافر لئيم. يوجد في بعض الأماكن وفي بعض البلدان بلغنا ذلك عن كفرة يتسلطون على بعض القرى المسلمة فيفعل بها الأفاعيل، ربما يقرر عملية قطع، قد وجد هذا، هذا فلان قطع رجل، هذا قطع يد، قطع رجل، أعوذ بالله، خبثا، لأنه كافر ما يرى أحد رقابة عليه وهو متسلط على هؤلاء المساكين من المسلمين، فيقطع فيهم، يعرقل عليهم، يعني يعكر حياتهم. فإذا علم من كافر لؤم وخبث هذا لا يركن إليه. أما إذا علم من كافر أنه ثقة وأمين، وكما قال شيخ العثيمين، قال وكم من كافر عنده أمانة عظيمة لأن هذه العمل مهنته، لأن أي خلل في مهنته إسقاط لسمعته، فهم يحرصون كل الحرص على الحفاظ على أعمالهم. فإن كان الكافر ثقة أمينا فإنه يقبل قوله، إن أفتاك بمثل هذه المسائل، كان يأمرك بالجلوس بترك قيام الصلاة أو يأمرك بالفطر فلا شيء في ذلك. هذه إخواني في الله أهم المسائل المتعلقة بهذا المبحث. مسألة أخيرة نختم بها المقام متعلقة بالمرض، وهو أنه يا عبد الله مع وجود المرض في حقك فلا تسيء الظن بالله. بعض الناس إخواني مثاله الآن قد حل رمضان، وبعض الناس مرضى وواجب في حقهم الفطر، يعني مثل أصحاب غسيل الكلى، بعضهم ما يستطيع أن يمر 3 ساعات بدون ماء، يشرب ماء، هذا واجب أن يفطر، واجب ما يصوم، عذره معه. كذلك أصحاب القرحة، قرحة المعدة، لهم صور يفطرون بها، ما يصوم رمضان. أصحاب السل اللي عندهم السعال الشديد، السل، فهؤلاء يأخذون حبوب مهدئة لابد في أوقاتها، في النهار وفي العصر وفي المساء، فيأتي رمضان وهو يضطر لأن يتناول هذه الحبوب المهدئة تخفف عنه السل والسعال، هذا واجب يفطر. طب هؤلاء أمراض شتى، أصحاب السكر أحياناً، السكر نعم ستجد فتاوى للعلماء أنه يجيز لصاحب السكر أنه يفطر، لكن كما قلنا إذا وجدت المشقة وانتبه لا تقيس، لا تقيس المرض، أنت عندك مرض فتنظر إلى فتوى لشخص آخر، أنت عندك مثال ربو لو سمح الله عندك ربو فترى فتوى من عالم لشخص عنده ربو أمره بالفطر فتقول أنا مثله، لا أنت متى مثله، ينبغي أن تنظر إلى نفسك هل هذا الربو يؤثر فيك أم لا، لأن ذاك قد أثر فيك فسأل أنت ما أثر فيك فلا تقيس. مثل السكر، صاحب السكر نعم في فتاوى العلماء أجازوا للسكري أنه يفطر لأن هذا السكر قد آذاهم، يوجد يغمى على بعضهم، فتاوى العلماء أن امرأة تصوم صاحبة سكر إذا بلغت الظهر يغمى عليها، المرة الأولى، المرة الثانية، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث يغمى عليها عندها سكر، إذن أفتاه العلماء أفتوا تلك، فلا تأتي يا صاحب السكر تقول والله خلاص أنا سكر وهي سكر وكل أنا سكر وأفطر في نهار رمضان، لا لا تقيس، انظر إلى السكر الذي أنت ابتليت به، فإن رأيت أن هذا المرض قد أثر حينها لك يا عبد الله أنك تتعذر بهذا. فالحاصل إخواني في الله لا تسيء الظن بالله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، الله أكبر، أجرك يسير معك، ولو أنت طريح الفراش تتناول تأكل الدواء وأفطرت فإن الله يعطيك أجر الصيام وأنت مفطر إذا كان هذا من عادتك أنك تصوم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا رحمة من الله جل وعلا، فإذا ابتلاك الله بمرض فلا تسيء الظن، بل اعلم أن الله أرحم بك، أرحم بك وأن الله أرادك العافية في الدنيا والآخرة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.